والفريق الآخر وإن الفجار يعلمون ما تفعلون. وما هي النهاية بعد هذا كله من كتابة أعمال ومن حفظة ومن كرام وبررة يكتبون ويسجلون عليك؟ ما هي النهاية أيها الإنسان؟ النهاية أن يكون الإنسان واحدا من اثنين، إما أن يكون من الأبرار وإما أن يكون من الفجار، إما أن يكون من الأخيار وإما أن يكون من الأشرار، إما أن يكون من المؤمنين وإما أن يكون من الكفار. إن الأبرار لفي نعيم، هذا هو النعيم الذي لا يزول ولا يتغير. أما نعيم الدنيا فإنه متكدر، لا يصفى لأحد ولا يدوم لأحد ولا يبقى لأحد، وإن بقي فلا يبقى له أحد، فإما أن يزول عنك وإما أن تزول عنه. أما في الآخرة إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار الذين كانوا يعملون الخيرات، الأبرار الذين كانوا يعملون الطاعات. الأبرار لفي نعيم، الأبرار أهل البر، أهل الإيمان، أهل التقوى، أهل الخير، أهل الطاعة، أهل المعروف. إن الأبرار يحبون البر وأهله، يحبون الخير وأهله، يحبون الطاعة وأهلها. إن الأبرار لفي نعيم. والفريق الآخر وإن الفجار لفي جحيم، فالفاجر الكافر يتحمل نتيجة فجوره وكفره، فجزاؤه عند الله الجحيم. جحيم، نحن لا نتصور ما هو الجحيم، نحن لا نتصور ما هو الجحيم. في العام الذي انصرم اشتعلت النار بعمارة بحي من أحياء القاهرة، عمارة عالية شاهقة، كان الناس يلقون بأنفسهم من الأدوار العليا فرارا من جحيم تلك النيران، يعرف أنه هالك ومع ذلك لا يمكن أن يتحمل أن ينتظر في مكان حتى يحترق، فيفضل أن يموت بالسقوط عن أن يموت محترقا، يفر من موت إلى موت. ولذلك لا نعجب عندما نعرف أن أهل النار يتمنون الموت ولا يجابون إلى ذلك، يتمنى أهل النار الموت ونادوا يا مالك خازن النار ليقضي علينا ربك، يعرفون أن الله لن يستمع لهم ولن يجيب طلبهم ولا يقبل منهم دعاء، يعرفون ذلك، فينادون خازن النار لعله هو الذي يرفع الدعاء إلى ربه، لعله هو الذي يطلب من الله أن يميتهم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لا يجابون إلى ذلك، لأنهم عرفوا أن الله سبحانه لا يغفر أن يشرك به، فالله لا يغفر أن يشرك به. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والند كل ما جعلته مساويا لله، الله شرع وعقلك يشرع، تقول أنا مسلم، مسلم إيش؟ عقلك هذا لا يصلح للتشريع، عقلك قاصر، عقلك عاجز محدود، أما الله فإنه الحكيم الخبير، فكيف تجعل من عقلك المحدود المحصور العاجز ندا لله عز وجل؟ فالله يقول السارق والسارقة تقطعوا أيديهما، وعقلك يقول لا، السارق والسارقة نحاول أن نصلح من شأنهما ونضعهما السارق والسارقة في السجن لعلهما يرتدعان، وتكون النتيجة أن يكون السارق والسارقة في السجن سببا في تعليم غيرهما من المساجين السرقة. هذا عقلنا العاجز القاصر. أصبحت السجون مدارس للإجرام، يدخل السجن بجريمة يخرج منها مجرما محترفا، يخرج من السجن مجرما محترفا، يدخل بمهنة واحدة من مهن الإجرام يخرج محترفا للإجرام. حتى الأطفال الصغار، هذه عقولنا التي جعلناها ندا لله عز وجل. فالشرك ليس فقط الشرك عن طريق الأصنام، لا، كل ما جعلته لله ندا فهذا شرك. ولذلك قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الشرك أعظم مما نتصور وأعم مما نتخيل. كل ما جعلته من المخلوقين ندا لله فقد أشركت بالله عز وجل. الشرك أمره عظيم. كيف تجعل المخلوق كالخالق؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كيف يكون ذلك؟ كيف تريد أن تشارك الله في ملكه؟ هذا لله وهذا لنا، هذا لله وهذا لعقولنا، هذا لله وهذا لاختيارنا نحن. هذا هو الشرك، أنك تقسم ملك الله سبحانه بينك وبين ربك. الصلاة لله والوطن لنا، المناسك لله، أما القوانين والتشريعات لا، نحن أحرار فيها. هذا لله بزعمهم وهذا لنا وهذا بشركائنا. هذا هو الشرك بالله عز وجل، هذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى. فهذه هي حال الفجار الذين جعلوا لله ندا. والفاجر إذا أطلق فهو الكافر. عندما نقول الفجار، ما تأتي أنت لمسلم فجر في جزئية وتقول إنه من الفجار، لا، الفجار في الآية هم إيش؟ هم الكفار. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. واحد يقول: طيب ما فيه واحد يعني يجمع بين البر والفجور؟ نقول: كلهم بحسبه. أما ما كان البر أصله وهذا معناه أنه موحد فهذا يلحق بالأبرار، وأما ما كان الفجور أصله فهذا يلحق بالفجار. يعني من وجدت عنده الشعبة العليا من شعب الإيمان فهذا يلحق بالأبرار ولو بعد حين، وما كان عنده شعبة الكفر العليا وهي التكذيب موجودة فهذا يلحق بالفجار. حتى ولو كان يعني فيه من الخير ما فيه، هذا يكون من التفاوت في الدركات. فأبو طالب لأنه حما ونصر هذا في ضحضاح من نار، في ضحضاح من نار لما له من يعني أعمال كان يناصر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مات على ملة عبد المطلب بإرادته واختياره، فمات مشركا، ارتضى لنفسه أن يموت على ملة أبيه، فهو من أهل النار من الفجار، مع أنه فعل وفعل 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 من إيه؟ من الأفعال التي هي أفعال طيبة في الدنيا، ولكن هو فاجر من الفجار، فهو في النار مع أهلها. ولكنه وإن كان فاجرا إلا أن فجوره أي كفره أقل من غيره، لذلك جعل في ضحضاح من نار. وهذا معناه أنه يبقى يعذب هكذا في نار جهنم، لكن بعذاب أخف من بقية عذاب أهل النار. هذا العذاب الأخف أنه في ضحضاح من نار، النار تؤذيه أو تحرقه في رجليه فقط، وهذا الحريق الذي في رجليه يغلي منه دماغه، وهو يظن أنه ليس في النار أحد أشد منه عذابا، من شدة ما يتألم ومن شدة ما يحترق ومن شدة ما يفور رأسه، ما يتخيل أن أحدا في النار أشد عذابا منه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا لرجل توضع في أخمص قدميه، الأخمص هي الحتة اللي هي العالية في بطن رجلك، الحتة اللي هي ما بتلمس الأرض، فيوضع في هذا المكان جمرة تحت كل قدم، توضع تحت أخمص قدميه جمرتين من النار يغلي منهما دماغه، هذا أهون أهل النار عذابا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه المكانة أو إن هذه المنزلة التي أنزلها عمه هي بسبب شفاعته لعمه، شفع لكن ما يستطيع بشفاعته أن يخرج المشرك من النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيمكن أن يخفف عن الكافر أن يرتفع في الدركات، بدلا من أن يكون في دركة سفلى يكون في دركة أقل، يعني أقل نزولا أقل عذابا، فيقول ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فالفجار هم الكفار، وكذلك كلمة المجرمين، إن الذين أجرموا المقصود بهم هنا الكفار بدليل آخر الآيات، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فبعض الناس يطلق كلمة المجرمين على المسلمين ويطلق كلمة الفجار على المسلمين، لا، مثل هذه المصطلحات إذا عرفت بالألف واللام فإنها لا تطلق إلا على الكفار الذين هم أهل النار. فحذاري أن تقول عن المسلمين هؤلاء الفجار أو هؤلاء المجرمون، لا، كلمة المجرمون هذه كلمة تطلق على الكفار، الفجار كذلك. فإذا نحن أطلقنا على المسلم نوعا من الكلمات التي هي أصلا تطلق على الكفار لابد أن تستخدم بشيء من التقييد، ما تطلق إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، يوم الحساب، يوم الجزاء، وما هم عنها بغائبين، لا يزولون عنها ولا تزول عنهم ولا يخفف عنهم من عذابها ولو لحظة، يطلبون لحظة راحة، لا يخفف عنهم العذاب ولو لحظة، لا يخفف عنهم العذاب ولا لحظة واحدة، ما في راحة من العذاب، عذاب مستمر، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ما يعرف قدره إلا العاقل، ما يعرف قدره إلا اللبيب الذي يفهم ويعقل ويعي. وما أدراك ما يوم الدين، وكما قلت لإخواني مهما تخيلنا يوم القيامة لا يمكن أن نتخيله، لا يمكن أن نتصوره، لأنه يوم لا تشهد هذه الحياة قبله مثله ولا بعده مثله. وما أدراك ما يوم الدين، تأكيد ثم، ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. إذا كان من جهة النفوس لا تملك النفوس بعضها لبعض شيئا إلا لمن يأذن الله له ويرضى أن يقبل شفاعة منه في من أذن له أن يشفع فيه. الشفاعة هنا ممكن نقول لها ثلاثة أركان، شفاعة تقبل الأول، هل ربنا يقبل الشفاعة من الأصل ولا ما يقبل؟ خلاص قبل الله الشفاعة. طيب هل يقبل الشفاعة من كل شافع؟ الجواب لا، فلا يقبل الله أن يشفع إلا من أذن له ورضي شفاعته. بعد ذلك هل يقبل الله الشفاعة من كل شافع في كل مشفوع فيه؟ لا أيضا، فلا يقبل الله الشفاعة من الشافع في كل من شفع فيه إلا إذا أذن سبحانه ورضي بذلك. فالأمر كله لله في ذلك اليوم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. قال بعض أهل العلم والأمر اليوم كذلك لله، ولكن يومها لا منازع. أما اليوم فالواحد يقول عقلي مالي جاهي سلطاني يبي بعافر يغالب ويجادل بالباطل، أما هناك ما في ولا حتى أي حاجة. فهو الأمر اليوم لله ويومها هو لله سبحانه وتعالى، لكن الناس لا يفهمون أنه لله إلا يومها، لا يفهمون إلا يومها، لأن الله هنا قد أعطى الناس بعض الجزئيات على سبيل الاستخلاف وعلى سبيل الأمانة، فظن البعض أنه متحكم ومتصرف وأنه له أمر وله، في الحقيقة أنت مستأمن ومستخلف والأمر لله فيما تمتلكه. أنت في الحقيقة لست مالكا، أنت في الحقيقة لست مالكا، أنت مستخلف. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، هي أنت لا تملك شيئا، لأن كما قلت إن دام ما تملكه فأنت لا تدوم له، وإن دمت فإن ما تملكه لا يدوم لك، يعني ما تملكه إما أن يزول عنك وإما أن تزول أنت عنه، هذا هو. أما يومها فما في كلام لحد، والأمر يومئذ لله. أنت في الدنيا بتقول جلبيتي قميصي فنلتي مش عارف إيه سيارتي ساعتي، لكن هناك يحشرون حفاة، حتى شراب جزمة ما في، عراة ما في، ولا ثوب ولا فانيلا ولا أي حاجة، غر لا تعود كما خرجت من بطن أمك، مش متطهر، تعود كما خرجت من بطن أمك، ولا أي حاجة خالص، ولا حتى يعني ورق التوت، ولا ورق التوت فيش حاجة ولا شيء. والأمر يومئذ لله، وهو اليوم لله سبحانه، ولكنه يومها يظهر بجلاء أن الأمر لله، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والأمر يومئذ لله، هذه السورة تذكرنا بيوم القيامة، فبدأت بذكره وختمت بذكره، إذا السماء انفطرت والأمر يومئذ لله، فهي سورة تذكرنا بما ستؤول إليه الأمور، سورة تذكرنا بالعاقبة، والله سبحانه يعظنا لعلنا نتذكر، ويذكرنا بأمور كثيرة، وما هذه الهزات إلا نوع من أنواع التذكرة ونوع من أنواع التخويف، حتى نخاف الله ونخشاه، فالله يذكرنا بقدرته ويذكرنا بعظمته ويخوفنا بهذه الآيات، كما قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فنسأل الله أن يرزقنا الخوف منه، وأن يرزقنا الرهبة منه، وأن يجعلنا ممن يقدرونه حق قدره، وممن يعظمون حدوده في أرضه، وممن يعظمون شعائره ودينه، وأن يجعلنا من عباده المسلمين الصالحين الأبرار، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يؤمننا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يؤمننا في قبورنا، وأن يؤمننا يوم الفزع الأكبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأختم كما تعودنا بقراءة السورة للمرة الثالثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن أبدأ في إجابة الأسئلة أعلن إن شاء الله عن محاضرة تسأل يعني سؤالها باختصار أنها ما وضعت إلا بقيصرية أو بفتح البطن، يعني كلما وضعت حملت ووضعت تضع عن طريق فتح البطن، وهذه المرة تعتبر الرابعة بالنسبة إليها، فهي وضعت ثلاث مرات قبل ذلك بفتح البطن وهذه المرة الأخيرة الرابعة. هذه المرة أخبرها الطبيب، وهذا من الأخطاء الشائعة في بلادنا أن النساء يذهبن بالنسبة لمسألة النساء والولادة إلى أطباء من الرجال. هذا غلط، هذا غلط وغلط كبير جدا. المرأة تذهب إلى امرأة، ولا يجوز للمرأة أبدا أنها تلد عن طريق توليد الرجل لها. هذه المسألة بالذات، نعم قد يجوز التداوي مداواة الرجل للمرأة في تخصصات أخرى أيضا مع الضرورة وفي أضيق الحدود، أما هذا بالذات فإنه لا ينبغي للرجال أن يشتغلوا به، هذا تخصص النساء. حتى وإن اضطرت إلى عملية هناك نسوة يعملن العمليات أيضا، هناك نسوة يعملن العمليات وطبيبة التخدير من النساء وما إلى ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأنا أحذر الأخوات المسلمات بصفة عامة، أقصد بالأخوات كل المسلمات، أحذر المرأة المسلمة من أن تذهب إلى طبيب رجل في تخصص النساء والولادة، وأحذر المرأة المسلمة أيضا من أن تطاوع الطبيبات والأطباء في مسألة فتح البطن. الذي يحصل هو نوع من أنواع التجارة. طبعا ما الأسهل على الطبيب؟ أن يصبر مثل تلك المولدة القديمة التي كانت تجلس بجوار المرأة أحيانا يومين وثلاثة، أحيانا المولدة كانت تجلس بجوار المرأة الوالدة لمدة يومين وثلاثة، تقول لها طب استني شوية، طب بسم الله احزائي، ما فيش طب نستنى كمان، وتقعد جنب الوالدة يومين لغاية ما تولد بإذن الله. ده كان حال المولدات قديمة، يعني كان يمكن أن تلد المرأة والمولدة تبقى بجوارها لمدة يومين، أما الآن فطبعا يريدون الانتهاء بسرعة. إيش أسهل عند الطبيب، يجلس بجوار الوالدة ساعتين ثلاثة ولا يفتح البطن ويخلص العملية كلها في نص ساعة؟ هذا أريح له وأوفر عليه من جهة الوقت وأربح له من جهة إيه؟ من جهة المال. فصار في كل 100 امرأة تلد 90 امرأة تلد بفتح البطن وعشرة يلدن ولادة عادية. هل هذا بالله عليكم مما يقبله عقل عاقل؟ يعني الإنسان العاقل يقول ربنا عمل المرأة فتحة عشان تولد منها، وإحنا في 90% من الحالات نولد من البطن، نفتح البطن وهذه الفتحة التي خلقها الله يلد من خلالها 10% من النساء، وكل يوم بيمر النسبة بتزيد، كل يوم بيمر النسبة بتزيد. وأصبح الطبيب أو الطبيبة يضرب للمريضة، لا ليست مريضة، يضرب للحامل موعدا، تعالي أولدك يوم الثلاثة الصبح، وده موعد ربنا لكل أجل كتاب ما شاء الله سبحانه. ولذلك لما نتدخل نحن في شيء لا قدرة لنا على التدخل فيه نتصرف تصرفات تضرنا، وما نصاب به يأتي من قبلنا لا من قبل يعني أسباب الله التي خلقها في الكون سبحانه وتعالى أبدا. الأسباب الكونية في غاية الانتظام والدقة، يخلق ما يشاء ويختار لكل أجل كتاب، فربنا سبحانه خلقه متقن ودقيق، فلا ينبغي أن نتدخل في هذا الأمر، لا ينبغي أن نتدخل في هذا الأمر. بالضبط كما نتدخل الآن في مسألة الزلزال، قل لك اطمئنوا ما فيه زلازل، ايه دخلك في الغيب؟ ايه اللي دخلك في بكرة؟ انت مالك ومال بكرة؟ انت تقول والله استفدنا مما مضى كذا وكذا، لكن تقول اطمئنوا يا أهل مصر ما فيش زلازل إلا بعد 120 سنة، انت لا تدري ايش يحصل بعد دقيقة واحدة. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المؤمنون لا يأمنون مكر الله، فالله قادر على أن يأتينا ببأسه في أي لحظة جل في علاه. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا ينبغي أن نتدخل نحن في الغيب، بكرة حيكون إيه؟ بعد 5 دقائق حيكون إيه؟ بعد نصف دقيقة؟ قل لك خد بالك الجنين جاي برجليه، يا أخي في لحظة الولادة تجد هذا الجنين بإذن الله لف وأخذ وضعه ونزل برأسه، أنت إيش عرفك هيحصل له إيه الجنين ده جوه؟ الجنين ده في لحظة من اللحظات تجده بدأ يرفص لغاية ما يأخذ وضعه عشان ينزل، ثم السبيل يسره، لكن إحنا بنستعجل، إحنا بنستعجل. أذكر أحد أولادي أثناء ولادته كنت أقرأ آيات من كتاب الله حتى وصلت إلى قول الله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فنزل الولد مع الآية الكريمة أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقت نستعجل، ليش نستعجل إحنا؟ ليه نستعجل؟ لماذا نستعجل؟ أمر الله له وقت، لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، ما نستعجل. فالاستعجال تعالي أولدك مش عارف إيه، وبعدين تروح الطبيبة أو الطبيب مدي الطلق الصناعي، طبعا الرحم ربنا لسه ما أذنش فيبدأ الرحم فيه الانقباض وغير مهيئ، ربنا ما جاء أمره بعد بأن يأخذ هذا الرحم وضعه للوضع، فيبدأ الرحم في الانقباض، تبدأ الطبيب والطبيب يقول لك خد بالك الرحم حينفجر لو ما فتحناش قيصرية دلوقتي، الرحم حينفجر. يبقى أنت أمام الأمر الايه؟ الواقع، هتعمل ايه؟ إذا ما أذنتش وافقتش على أنه يفتح قيصري الرحم ممكن ينفجر، نتيجة أن احنا ادينا دواء عمل انقباض في الرحم في غير أوانه، فأصبح الرحم منقبض والفتحة فتحة الرحم نزول الطفل ما فتح، يقول لك الرحم سينفجر. ايه الحل؟ نفتح، نفتح نروح فاتحين، نفتح تاني مره ثالث مره، بعدين خلاص مش هنفتح، عايزين نربط بقى الايه المبايض، هذه هي النتيجه النهائيه. فانا انصح كل امراه مسلمه بهاتين النصيحتين، اول نصيحه انها لا تذهب لطبيب نساء وولاده رجل، هذه واحده، تذهب لطبيبه امراه ومهما كان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، تبحث عن الطبيبة الجراحة والطبيبة المولدة والطبيبة المخدرة وفيه موجودات 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 والحمد لله فيه. فمن أراد دللناه، من أراد دللناه، فيه بفلوس وفيه من غير فلوس، يعني فيه في مستشفيات خاصة وفيه في مستشفى الزهراء. فالإنسان يتقي الله ويأخذ بالأسباب. ونفرض أن الإنسان في لحظة اضطرار ما وجد إلا رجل، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن نحن نتكلم عن الاختيار الآن، ما نتكلم عن أنت الآن مختار، ممكن أنك تختار لنفسك هذه طبيبة وهذا الطبيب، كل لك الطبيبات دول ما بيفهموش حاجة، فما كان من الأول ربنا يشرع أن المرأة يولدها رجل، لماذا لم نسمع ولا حتى في الجاهلية قبل الإسلام أن المرأة كان يولدها رجل؟ هذا غريب وما يعهد ما يعرف. وكيف تقبل المرأة أن يضع رجل يده في مثل هذا المكان؟ كيف هذا يكون؟ كيف هذا يكون؟ هذا تأباه الفطرة السليمة، هذا تأباه الفطرة السليمة. فالمقصود هنا أول نصيحة لكل امرأة مسلمة أنها لا تذهب لطبيب نساء ولاد رجل. النصيحة الثانية أنها لا ترضى ببساطة أن تحدد لها الطبيبة موعدا للولادة، ما تذهب للطبيبة إلا وقد حان أوان الوضع فعلا، يعني هي لو صبرت نفسها في البيت لغاية ما وضع أوان الوضع يأتي فعلا، بحيث فعلا الرحم يكون قد أخذ وضعه، تضطر الطبيبة خلاص أمام أمر واقع. لكن لو راحت لها ولسه بدري، الطبيبة عايزة تروح، عايزة تخلص وتمشي تاخد تعبها، فما أسهل أنها تعطيها حقن الطلق الصناعي، وبالتالي هي وزي ما يقولوا وقدرها، والله الرحم يتفتح أو ما يتفتحش. في هذه الحالة تقول لها إن أنا مضطرة لفتح البطن، وإيش هتعمل؟ لا يعني لا تملك إلا الموافقة في ذلك الوقت. فبالنسبة لحالة السائلة، فعلا فتح البطن 3 مرات هذا أمر مرهق، وفتح البطن من مكان ما خلقه الله لكي يفتح سبحانه وتعالى، هذا ما هو مكان فتح أبدا، ما هو مكان إخراج طفل. ربنا جعل الطفل بيت وجعل له فتحة يخرج منها، فطبعا أمر مرهق جدا أنها تفتح البطن للمرة الرابعة. ولهذا أقول إن هذه المرأة وصلت لحالة يعني تعتبر فيها مضطرة، ما في، وإلا لفقدت حياتها، يمكن أن تتعرض حياتها هي للخطر، يمكن أن تتعرض حياتها هي للخطر. ولو سألتني، وكما حصل لبعض الناس، والجنين في البطن هل يمكننا التخلص من الجنين؟ نقول لها لا، ليست حياتك بأولى من حياة الجنين. أما إذا كان الأمر الآن من باب اتقاء، لا فتتقي. فإذا كان لا حل بعد نصيحتي لها قبل أن توافق على رفع المبايض، لأن هذا يعني طبعا أنها لا تلد، يعني أنها لا تحمل، فنصيحتي لها أنها تستشير طبيبة وطبيبتين وثلاثة، يعني ما توافق على هذه الخطوة إلا بعد أن تطمئن تماما إلى أن هذا لا مفر منه ولا محيد عنه، وليس ثم حل آخر، وليس ثم حل آخر، وبالله التوفيق. إخواني أصحاب الأسئلة أرجو أن يختصروا أسئلتهم ما استطاعوا إلى ذلك السبيل. هذا آخر الحمد لله نحسبه على خير، كان يعمل قبل الهداية في السحر والشعوذة والدجن، وهو الآن تاب وأناب ونادم ندم عظيم على ما حصل منه في الماضي، ويخشى ألا يقبل الله توبته. ويبدو أنه قرأ في بعض الكتب أن الساحر يقتل حتى وإن تاب، ففهم هو ضمنا من هذا أن توبة الساحر غير مقبولة. لا، ما في ذنب يرد التائب منه عند الله أبدا، حتى الشرك الذي كان يشرك بالله ثم يتوب، يتوب الله عليه. والساحر أهون من ذلك، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم عد الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثم قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وذكر من ضمن هذه يعني نعم اجتنبوا 7 الموبقات، فذكر الإشراك بالله وذكر السحر. فالإشراك بالله غير السحر، فالسحر من الموبقات، من المهلكات، من الكبائر العظيمة. وبعض أهل العلم يحكم على الساحر بأنه كافر مطلقا، وبعضهم يقول نسأله عن سحره، فإن وصف لنا ما هو كفر نقول هذا كافر، وإن وصف لنا ما هو فسق نقول هذا فاسق، وهكذا. وبعضهم قال ما يصل الساحر إلى سحره إلا إذا كفر، والمقصود أن السحر من كبائر الذنوب، وبعض أهل العلم على تكفير الساحر، وبعضهم يقول يقتل حتى وإن لم يكن كافرا فحده القتل. والمقصود أن أخانا على أي حالة من هذه الحالات، ما دام قد تاب إلى الله وأناب، فإن الله لا يرد توبته. وما في طبعا الآن أحد يقيم عليه حد الساحر عشان نقول له روح تاب وأناب، والله سبحانه ستير يحب الستر، فأخونا هذا يتوب إلى الله ويخلص في توبته. وواضح أن شروط التوبة منها في حقه الندم على ما فرط في جنب الله، وهذا واضح من سؤاله أنه نادم على تلك الفترة من عمره وما حصل منه من مخالفة لدين الله عز وجل. من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب وقد أقلع. من شروط التوبة العزم على عدم العودة مرة أخرى وهو عازم، فنسأل الله أن يقبل منه توبته وأن يجعله من الصادقين. يقول: حلفت 3 أيمان بالله في وقت واحد أنني لا أذهب لمكان ما ولكن ذهبت، فهل الكفارة تكون 3 أيام أم 9؟ كأن السائل قد أفتى نفسه بأن كفارة اليمين أن يصوم 3 أيام، وهذا ليس بصحيح. فصيام 3 أيام إنما يكون بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق، فإن الله قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فكفارة اليمين ليست صيام 3 أيام مطلقا هكذا، لا، يصوم 3 أيام من لم يستطع أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسوهم أو أن يحرر رقبة مؤمنة. إذن الكفارة ليست صيام على ما فهم، ليست صياما على ما فهم أخونا هكذا من أول وهلة. من الذي يصوم 3 أيام؟ الذي لا يمكنه أن يطعم أو أن يكسو أو أن يحرر رقبة. فنحن وإن لم يتيسر لنا تحرير رقبة فإن الإطعام متيسر لنا، وإن الكسوة متيسرة لنا، وحتى إن لم تكن قادرا على الكسوة فإن الإطعام مقدور عليه. ومعنى الإطعام من أوسط ما تأكل أو من أوسط ما تطعم أهلك أنك تطعم 10 مساكين من طعامك المتوسط، ليس من طعامك الذي تأكله مرة في السنة ولا من طعامك الذي تأكله كل يوم كل يوم، لا، من المتوسط. من المتوسط يعني هو الشيء الذي يعتبر وسطا بالنسبة لي، ليس بالرخيص ولا بالغالي بالنسبة إليه. فمعنى أنك فعلا تأتي بطعام سواء كان هذا الطعام ناضجا أو نيئا، ثم تختار 10 مساكين وتطعمهم فعلا، هذا هو. فأخونا هذا إن كان حلف الأيمان 3 قال والله ثم والله ثم والله ما أنا داخل هذا المكان، هذا حلف على موضوع واحد، هذا حلف، وإن كان قد كرر فهذا يعتبر في الحقيقة من باب تأكيد اليمين، يعتبر من باب، لأن حلف على نفس الأمر، حلف على نفس الأمر. فكونه حلف أي لم ينفذ هذا وذهب إلى هذا المكان فهذا يلزم كفارة يمين واحدة، وهذه الكفارة معناها أنه يطعم 10 مساكين، لازم يكون 10، مش يطعم مسكين 10 مرات، لا، يطعم 10 مساكين. شوف أسرة دي فيها الأب والأم وطفلين، دول 4، يطعمهم وجبة واحدة، وجبة مشبعة من أوسط طعامه. وبعدين يشوف أسرة تاني دول كام؟ 3، يبقى احنا كده كملنا 7 يا بيت، وهكذا لغاية ما يكمل 10 مساكين فعلا. هذا هو الجواب على سؤاله. يقول: ما رأي حضرتكم في كتاب الولاء والبراء في الإسلام لمحمد بن سعيد القحطاني، وهل يؤخذ به، وما هي النصيحة بالنسبة لهذا الكتاب وجزاك الله خيرا؟ أنا ما قرأت هذا الكتاب فيما أذكر الآن، وإلا قد أكون قرأته في زمن مضى، ما قرأت هذا الكتاب وما أذكر الآن عنه شيئا. وكتب الولاء والبراء لابد من معرفة من صنفها، فهناك بعض إخواننا من أهل السنة لهم كتب في الولاء والبراء، فهذا أنصح بقراءته. أما إذا كان صاحب الكتاب من المعروفين بأنه من المكفرين أو من المتوقفين أو من أصحاب البدع المختلفة فهذا يحذر منه من كتابه. ولذلك دائما نقول: لا نقرأ شيئا لمجهول. يعني أحيانا تأتيك رسائل ما عليها أسماء، يقولون لك هذا هو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، الحق كتبه مجهول، لا، ما يقبل هذا الكلام. فالرسائل المجهولة لا تقرأ. إذا عرفنا المؤلف نسأل عن المؤلف، هذا المؤلف من أين وما هي عقيدته، من أي فرق هو
أهو منتمي إلى فرقة من الفرق الموجودة في الساحة؟ أهو من أهل السنة من أصحاب الحديث أم هو من الذين ينحون بعض المناحي المخالفة لأهل السنة؟ فإذا اطمأننا إليه ولا إلى معتقده قرأنا كتابه، أما إذا لم نعرف أصله وفصله فلا أنصح أحدا أن يأخذ العلم من أحد لا يعرف عنه شيئا. فقد قال محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم. يقول: أنا أخ أصغر لأخوين، أبي يريد أن يوصي لي بمحل دون إخوتي تقريبا، فهل يحق له، وذلك باعتبار أنهما تزوجا ولهما عائد مادي ومستقران، أما أنا فما زلت طالبا ولا أملك شيئا، ولنا إرث آخر قسم بيننا بالتساوي. طبعا هذا السؤال له أكثر من شق. فهناك شق فهمته أن الوالد قسم الميراث وهو حي، وهذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يقسم ميراثه حي، الله أعلم من يرث الآخر، لعل الأب هو الذي يرث الأولاد، لعل الأب هو الذي يرث الولد، فلا يدري أحدنا من الوارث ومن الموروث حتى يقسم. أنا أقسم أنت يعني خلاص عرفت أن أنت لا تموت الأول فبتقسم؟ من قال ذلك؟ فالله أرحم بنا منا. الشق الثاني من السؤال الذي هو مسألة أنه يخص أحد أولاده بشيء لأنه صغير، هذه المسائل تتنافى مع الشرع تماما، لأن معلوم أي إنسان عنده أولاد بيكون واحد لسه صغير والثاني كبر، وهذا واحد يقول لك أصلا أنا صرفت عليه طول عمره وده لسه مولود، قلت أنت هم يقسمون رحمة ربك؟ يا أخي هذه أرزاق يا أخي، أنت حتحاسب ابنك الكبير بالورقة القلم تقول أنفقت عليك من ساعة ولادتك إلى الآن 100,000 جنيه، إذا أخوك الأصغر يستحق مثلك 100,000، من قال لي إن هذا سيعيش أصلا؟ ثم إن كل مولود يأتي وله رزقه، أنت تقسم؟ لا ما تقسم. فلو كان كذلك لقال الله في كتابه: يوصيكم الله في أولادكم للصغير مثل حظ الكبير مرتين. ما حصل هذا، بالعكس للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن ربنا قسم ونحن نرضى بقسمة الله سبحانه، فلا ندخل عقولنا نحن في هذه المسائل، لا ندخل عقولنا نحن في هذه المسائل، فعلينا أن نرضى بقسمة الله عز وجل، وهذه فروض مقدرة في كتاب الله لا بد من الالتزام بها. هذا هو. فطبعا لا يجوز لهذا الوالد أن يخص أحد أولاده بشيء دون إخوته، هذا مخالف للشرع. رجل ارتكب الفاحشة مع بنت، فهل الزواج منها يعتبر توبة؟ وما هو الوجه الصحيح للتوبة إذا لم يكن؟ طبعا التوبة لا علاقة لها بأنه يتزوجها أو لا يتزوجها، ولكن نحن نقول صدق الله إذ يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. هذا هو الواقع، ما من أحد يقع في هذه الجريمة إلا وتجد الزاني في الغالب يتزوج الزانية. فمسألة أن هذا حل واقعي، هذا حل واقعي، أما من جهة الشرع فالشرع أخبر بالحاصل، وعليهما أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نحن لا نمنعهما من الزواج، لا نمنع هذا الرجل من الزواج بهذه المرأة إذا يعني تأكد أنها تابت وأنابت، لأنه لا يحل للرجل المسلم أن يتزوج زانية ما زالت على ذنبها، ولا يحل للمرأة المسلمة أن تتزوج بزان ما زال على ذنبه. ولذلك فالواقع شاهد: الزاني لا ينكح إلا زانية. من الذي يرضى أن يتزوج زانية إلا إذا كان هو نفسه زانية؟ نعم. فالمقصود أن هذا كحل واقعي هو حل واقعي من باب الستر ومن باب ومن باب ومن باب، وأما من جهة الشرع فالتوبة غير مقرونة بهذا الذي يعني افترضه من حل، وهناك مسائل شرعية لا داعي للتوسع فيها، يعني أنا أقتصر على قدر ما سأل عنه السائل. توفيت امرأة ولها بنت واحدة ولها أخت واحدة، فما هو نصيب البنت من الميراث؟ توفيت امرأة ولها بنت واحدة ولها أخت واحدة، فما هو نصيب البنت من الميراث؟ أي البنت في هذه المسألة نصيبها النصف، نصيبها النصف، وبعد ذلك ينظر في الباقي، لأن بعض الناس إذا سأل لا يستوفي الأقارب، لا يستوفي الأقارب. فالبنت في هذه المسألة ترث النصف، هل هناك أقارب غير الأخت؟ وهذه الأخت هل هي شقيقة أم هي من الأب أم هي من الأم؟ هذا يتحدد على ضوئه الإجابة في بقية الميراث. وأما بالنسبة للفرض لهذه البنت فإنه النصف، وأنا يعني سكت عن باقي الميراث حتى يتبين ما هو حال هذه الأخت، وهل هناك أقارب آخرون أو لا. فأقتصر أيضا على الإجابة عن نصيب البنت المفروض لها وهو النصف، البنت الواحدة لها نصف الميراث، وقد يرد عليها شيء من الميراث في حالة عدم وجود ورثة آخرين. داووا مرضاكم بالصدقة، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ ما أذكر الآن في هذا المقام عنه شيئا، ما أذكر الآن في هذا المقام عنه شيئا. فأخونا يمكن أن يقدم هذا السؤال في درس قادم إن شاء الله تعالى، ويمكن لبعض إخواني أن يبحثوه، يمكن لبعض إخواني أن يبحثوا هذا الحديث. داووا مرضاكم بالصدقة، هل يجوز شرعا سب وشتم أهل البدع بألفاظ بذيئة لا تليق بخلق المسلم الملتزم، حيث إن السباب والشتائم الظاهر أن الساب والشاتم أخ ملتزم، إن كان يصفهم بما وصفتهم به أدلة الشرع فهذا لا يعتبر سبا ولا يعتبر شتما. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج إنهم كلاب أهل النار، قالت الخوارج إنهم كلاب أهل النار، فمن وصف الخوارج بأنهم كلاب أهل النار لا يعتبر شاتما ولا سابا، هذا وصفهم بما وصفهم به رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم. كذلك إن قال مثل ما قال بعض أهل العلم من قال كذا وكذا فهو أضل من حمار أهله، فهذا لا يعتبر سبا ولا شتما أيضا، لأن هذا وصف لهم بالضلال، وقد استخدم هذه الألفاظ أهل العلم في كلامهم عن الرسول.